اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك في فترة السحور. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصيامكم مقبول. مستمعينا، هناك بعض الأفراد الذين يتعرضون لأخطاء غذائية أو سلوكية في فترة السحور، مما تؤثر على فعالياتهم في النهار وعلى القيام بعباداتهم، وسنذكرها لما بعد قليل. أهلا بكم. هناك بعض الأخطاء التي تفوت الصائم خلال السحور مما يؤثر في نهار صيامه، ومنها أولا، يظن الكثيرون أنه من المناسب لوجبة السحور أن تحتوي على مواد غذائية صعبة الهضم، فيسارع بأكل أكبر كمية من الطعام المنوع لكي يضمن بقاءها في معدته أطول مدة ممكنة، مما يقيه الشعور بالجوع خلال النهار، وهذا غير صحيح. أيها الإخوة والأخوات، المعدة ليست صندوقا يعبأ فيه الطعام لوقت الحاجة، بل هي عضو ينبغي التعامل معه برفق وحكمة، فيتناول الصائم في سحوره الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية السهلة الهضم والكثيرة السوائل كمنتجات الألبان والخضر الطازجة. ومن المفيد تناول بعض أنواع الحساء كحساء العدس لما فيه من عناصر غذائية قيمة ومفيدة ومقاومة للعطش. ثانيا، إن تغيير مواعيد النوم والطعام في هذا الشهر الفضيل قد يصعب على البعض، فيعمد إلى تناول سحوره قبل النوم، مما يسبب أضرارا بمعدته التي لم تهضم وجبة الفطور بعد، وبالتالي على جسده كله، فيتعرض للجوع حال صيامه نتيجة زيادة ساعات الصيام. لذا من الأفضل اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في السحور بتأخيره إلى قبيل الفجر. لذا بحركة تغييرية بسيطة يمكن لهذا الفرد أن ينام مبكرا ثم يستيقظ لتناول سحوره، ومن ثم يستعد لصلاة الفجر وعباداته وقت السحر فيقضيها وينام مرتاحا بعد ذلك. ندعوك للتواصل معنا مستمعنا العزيز. ما مازلنا مستمعين مع أهم السلوكيات الخاطئة لبعض الصائمين وقت السحر، وقد وصلنا إلى النقطة الثالثة التي تقول أنه هناك من الصائمين من يحرص على تناول الموالح والمخللات والأطعمة الحارة في وجبة السحور، وذلك ليفتح شهيته ويتناول أكبر قدر من الطعام، غافلا أن هذه السلوكية تتسبب في أضرار بمعدته وتسبب له عطشا في النهار. لذا يجب على الصائم أن يتناول في سحوره فواكه طرية تحتوي على الماء والألياف لمنع حدوث العطش والوقاية من الإمساك. رابعا، يسارع الكثير من الصائمين إلى تناول أنواع شتى من الحلويات المليئة بالسكريات بعد وجبة الإفطار بقليل، أو يسرف في تناول المواد الدهنية المشبعة التي هو في غنى عنها لأنها تسبب السمنة وارتفاع السكر في الدم، بالإضافة إلى أنه سيتعرض لسوء وانسداد الشهية وقت السحور. خامساً، هناك من يتناول بكثرة المنبهات كالشاي والقهوة، وبعد تناوله كمية كبيرة من الطعام والحلويات، وهذه سلوكية خاطئة تعود عليه بالضرر، لأن الشاي يمنع امتصاص نسبة الحديد الذي يحتوي عليه طعامه، وبالتالي سيعرض جهازه العصبي إلى الإجهاد. لذا لا بأس بتناول القليل من الشاي أو القهوة بعد وجبة الإفطار بساعتين على الأقل. نعم، أيام الصوم أيام حركة ونشاط وصحة وهمة، ولا بد أن نحظى بالسلامة البدنية السليمة كي نؤدي حق هذه الفريضة العبادية الإلهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر أردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في 12 من شهر رمضان المبارك من العام الأول للهجرة، أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤاخاة وعقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة، وذلك بعد فترة قصيرة من وصول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وبذلك انتخب كل واحد من الأنصار المتمثلين بسكان المدينة أحد المهاجرين من المسلمين الذين تركوا مكة المكرمة جراء بطش قريش أخا له. وقد انتخب الرسول الأعظم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أخا له، وبذلك حل الكثير من المشاكل القبلية في المدينة، وعزز ثقة المسلمين بأنفسهم وقوتهم واتحادهم أمام المشركين. في 12 من شهر رمضان المبارك عام 1343 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله الشيخ مهدي الخالصي. وقد كان لآية الله الخالصي مواقف حازمة ضد الاستعمار البريطاني للعراق، وقام في فترة الحرب العالمية الأولى بتحشيد الجماهير المسلمة وبمساعدة مجموعة من علماء الدين للانتفاضة وطرد الاحتلال من العراق. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سافر إلى إيران ليدرس في مدارسها الدينية، ومن أبرز مؤلفات آية الله الشيخ مهدي الخالصي كتاب كفاية الأصول وعناوين الأصول. وأخيرا وفي الخامس من شهر أردي بهشت عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس والعشرين من نيسان أبريل عام 1980 ميلادي، هاجمت الطائرات السمتية الأمريكية الأراضي الإيرانية وهبطت في صحراء طبس شرقي إيران في محاولة لإنقاذ الجواسيس الأمريكان الذين كانوا يعملون كموظفين في السفارة الأمريكية في طهران، والذين احتجزهم الطلبة الثائرون في إيران بعد اقتحام السفارة الأمريكية. فبعد فشل الإدارة الأمريكية في النيل من النظام الإسلامي الفتي في إيران، حاولت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر أن تعمل المستحيل لإنقاذ هؤلاء الجواسيس، فقامت بتنفيذ خطة للنزول في صحراء طبس، ومن ثم التوجه صوب العاصمة طهران للتوصل إلى الجواسيس المذكورين وإنقاذهم، إلا أن هبوب عاصفة رملية تسبب باصطدام بعض المروحيات ببعضها ومقتل عدد من الجنود الأمريكان. وأمام مشهد اشتعال بعض المروحيات واحتراقها بعد سقوطها على الأرض، ولم يكن أمام الجنود الأمريكان وطواقم الملاحة سوى حزم معداتهم والهروب بأسرع ما يمكن على متن طائرات C-130 التي كانت بحوزتهم. وقد أثارت العاصفة حيرة الخبراء الأمريكان الذين كانوا قد رصدوا الأنواء الجوية قبل الهجوم بدقة، فيما اعتبره الشعب الإيراني بأنه من الألطاف الإلهية لفضح أمريكا. وفي بيان له أكد الإمام الخميني رحمة الله عليه بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أرذل وأخبث الشياطين، فهي تحيك المؤامرات باستمرار لكنها تواجه بالفشل ولا تعتبر من ذلك. فأمريكا أرسلت مروحياتها إلى إيران، ولكنها واجهت إعصار طبس، أي جنود الغيب الإلهي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم أحباءنا وأصدقائنا،
نلتقيكم اليوم
في حلقة جديدة
وفقرات جديدة
ممتعة
ومفيدة
مع قصة اليوم،
حكاية جحا
وترائف
وفقرة هل تعلم،
بالإضافة إلى فقرة ممتعة للغاية هي مشاركاتكم الصوتية
وفقرات أخرى غيرها كثيرة
في برنامج
حديقة الأطفال.
ونحن في شهر رمضان المبارك،
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن
هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء.
Thank you. الله عز وجل لعبادته وطاعته حبا له وشكرا له على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى.
فنحن نفتخر بعبادتنا دائما، فكيف بشهر العبادات، شهر رمضان، شهر المغفرة والرضوان؟
لذلك يا أصدقاء، في هذا الشهر نجتهد بالعبادة حتى نحصل على العفو،
وحتى تكون محطة رمضان العبادية بداية لنا لجميع شهور السنة.
أنا. أولى الفقرات ستكون كالمعتاد مع فقرة قصة اليوم،
والتي ستكون حول موضوع مهم يتعلق بالعبادة في شهر رمضان المبارك.
نعم يا أصدقائنا، كلنا نعرف أن شهر رمضان هو شهر الصوم والعبادة،
هو شهر قراءة القرآن والذهاب إلى المسجد والصلاة حتى أذان الفجر،
هو شهر الأعمال الحسنة وأعمال الخير.
تعرفون يا أصدقائنا كيف تكون الأعمال الحسنة؟
أكيد تعرفون يا أصدقاء، الأعمال الحسنة تكون خاصة في شهر رمضان بالنية قبل كل شيء.
وإذا كانت نية الصائم نية غير حسنة فلا يتقبل الله صيامه.
نعم يا أصدقائنا، لذلك يجب أن يقول الصائم في قلبه: نويت صيام يوم غد.
هل تعرفون يا أحباءنا لماذا نهتم بالنية؟ نهتم بالنية، نية الصيام، حتى يتقبل الله صيامنا،
لأن شهر رمضان هو شهر العبادة وشهر الإيمان.
بالإضافة إلى نية الصيام يجب أن تكون أعمالنا حسنة أيضا،
وكما قلنا يا أصدقاء، لكي تكون عبادتنا في هذا الشهر الفضيل عبادة صحيحة.
ولكن هل فكرتم يا أصدقائنا كيف يجب أن تكون أعمالنا حسنة؟
في قصتنا لهذا اليوم سوف نتعرف على الأعمال غير الحسنة التي كانت دعسوق وأخوها دعسوق وأم دعسوق يقومون بها تجاه من؟ تجاه جارتهم العصفورة وابنها زرزور.
أرجو أن تتابعوا هذه القصة وتستفيدوا من عبرها.
تعلمت هذه اللعبة يا دعسوق؟
تعلمتها في المدرسة من صديقي سلحوف.
هل تذهب إلى المدرسة لكي تتعلم أو لكي تلهو وتلعب يا دعسوق؟
الاثنان معا.
دعسوقة يا عزيزتي، دعسوق أين أنتما؟ ماذا تفعلان؟
نحن نلعب يا ماما.
هل تحتاجين لشيء يا ماما؟
أنا لا أسمع ما تقولان.
دعينا نلعب يا ماما.
نعم يا ماما.
دعسوق تعالي دعسوق وساعديني قليلا. تعالي يا ابنتي.
يا ماما أنا أريد أن ألعب قليلا، قولي لدعسوق لكي يساعدك.
ولكن يا دعسوق أريدك أن تساعديني في المطبخ.
حسنا يا ماما حسنا.
نعم يا أصدقائنا، في هذه الأثناء سمعت دعسوق ودعسوق أحدا يطرق الباب، فأسرع الاثنان لكي يعرفا من الذي يطرق الباب.
أنا سوف أفتح الباب. أنا سوف أفتح الباب.
لا بل أنا الذي سوف يفتح.
بل أنا سوف أفتح الباب.
أنا سوف أفتح الباب يا عزوقة. من بالباب؟
أنا أنا زرزور.
زرزور؟
وماذا تريد يا زرزور؟
أرجوك يا دعسوق افتح الباب.
افتح الباب. اذهب إلى بيتكم. هيا اذهب يا زرزور.
أرجوكما أن تفتح الباب بسرعة. أرجوكما.
يا دعسوق. يا ابني يا دعسوق. ما يطرق الباب؟
لا شيء يا ماما لا شيء.
لا تقل لها من الطارق يا دعسوق.
يا دعسوق من يطرق الباب؟
افتح الباب.
لا يوجد أحد يا ماما لا يوجد أحد.
يا دعسوق هيا تعالي إلى المطبخ لتساعديني.
حسنا حسنا يا ماما أنا قادمة.
افتح الباب يا دعسوق افتح الباب أرجوك.
هيا اذهب هيا اذهب ولا تطرق الباب مرة أخرى يا زرزور. هيا
افتح الباب يا دعسوق أمي مريضة أرجوك. هل سمعتني؟ قلت لك أمي
وأنا مريضة. وأنا قلت لك اذهب اذهب يا زرزور. هيا اذهب هل سمعتني؟
رجاء افتح الباب.
اذهب.
وهكذا يا أحبة أنا لم يفتح دعسوق الباب لزرزور، ولذلك اضطر زرزور أن يعود خائبا إلى البيت، لا يعرف ماذا يفعل لأمه المريضة. بعد ذلك لحق دعسوق بأخته دعسوقة إلى المطبخ لكي يساعد أمه ويساعد أخته.
نعم يا أحبائي، بينما كانت الأم تعمل في المطبخ وتعمل معها ابنتها دعسوقة، قالت الأم:
دعسوقة يا دعسوقة هل اكتمل عملك؟
بعد قليل يا ماما سوف أكمل عملي.
إذا بعد أن يكتمل عملك أريدك أن تأخذي هذا الطبق من الطعام وتعطيه إلى جارتنا عصفورة أم زرزور. حسنا.
ماذا يا ماما؟
قلت خذي هذا الطبق وأعطيه إلى جارتنا أم زرزور، فهي فقيرة الحال وابنها زرزور صغير ولا يستطيع أن يعمل.
أنا لا أذهب يا ماما.
ولماذا يا دعسوقة؟
لقد تشاجر زرزور قبل يومين مع أخي دعسوق، وقررنا أنا ودعسوق أن لا نتكلم مع زرزور بعد ذلك.
ولكن يا ابنتي يا دعسوقة إنها جارتنا ويجب أن نعتني بها. حسنا يا دعسوق.
نعم يا ماما.
خذ هذا الطبق واذهب أنت.
آسف آسف يا أمي أنا أيضا لا أذهب.
يا إلهي ماذا حصل لكما؟
لا شيء لا شيء يا أمي لا شيء.
كيف تقول لا شيء وأنت لا تقوم بأعمال حسنة؟ ها
يا ماما بصراحة أنا لا أفهم ما تقولين.
حسنا حسنا سوف أذهب بنفسي وأعطي الطبق لأم زرزور.
طيب
ولما أعود سأشرح لكما ما هي الأعمال الحسنة.
نعم.
ولماذا يجب مساعدة الجار.
نعم, نعم يا ماما حسنا اذهبي اذهبي.
حسنا.
كذا يا أصدقاء حملت أم دعسوق بنفسها طبق الطعام وذهبت به إلى بيت أم زرزور. ولما طرقت الباب فتح الباب زرزور فقالت له:
السلام عليكم يا بني يا زرزور.
وعليك السلام يا أم دعسوق.
أين أمك عصفورة يا زرزور؟
أمي؟
نعم
أمي نائمة في الفراش أعتقد أنها مريضة بعض الشيء.
يا إلهي مريضة؟
نعم ربما هي مريضة. نعم
يا إلهي إذا كانت مريضة فلماذا لم تأتي إلى بيتي وتطرق الباب؟
في الحقيقة يا أم دعسوق أنا جئت وطرقت الباب كثيرا ولكن
ماذا؟ هيا قل يا زرزور.
ولكن رفض دعسوق أن يفتح لي الباب وطلب مني أن أعود إلى البيت.
نعم. هل تتكلم بجد؟
نعم أنا لا أكذب.
هيا يا زرزور، خذني إليها، خذني إلى أمك.
حسنا تفضلي أرجوك، تفضلي بسرعة.
يا إلهي، ماذا أفعل؟ من سيساعدني؟
ما بك يا أم زرزور؟ لماذا أنت على هذا الحال؟
شكرا على مجيئك يا أم دعسوقة، رجاء ساعديني وعدي لي حساء فأنا مريضة.
حسنا لا تقلقي يا أم زرزور، نامي قليلا وسأعد الحساء فورا.
شكرا لك يا أم دعسوقة.
لا شكر على واجب.
وهكذا يا أصدقاء، ولما اطمأنت أم دعسوقة على صحة أم زرزور عادت إلى البيت مسرعتان لكي تتكلم مع دعسوق ودعسوق.
دعسوق، أين أنت يا دعسوق؟ تعالي إلى هنا بسرعة، هيا تعالي.
حاضر يا أمي، حاضر.
وقولي لأخيك دعسوق أن يأتي هو الآخر حالا.
حاضر،
هيا.
حاضر يا أمي، حاضر.
نعم يا ماما، تفضلي، ماذا تريدين؟
حسنا، قولا لي، من الذي لم يفتح الباب لزرزور؟
ماذا يا أمي؟ إنه دعسوق هو الذي لم يفتح الباب.
لا تصدقيها يا ماما، بل هي التي طلبت مني ذلك وقالت أيضا لا تقل لماما شيئا.
اسمع يا دعسوق، وأنت أيضا يا دعسوق اسمع جيدا، لقد ارتكب كل واحد منكما خطأ كبيرا، وليس خطأ واحدا بل أخطاء عديدة.
نحن لم نرتكب خطأ يا ماما.
اسمعني فقط، لا أريد أن يتكلم أحد، مفهوم؟
نعم يا ماما.
اسمعني يا أولادي، اسمعني جيدا.
نعم يا ماما.
الأعمال الحسنة كمساعدة الجار هي من الأمور الضرورية التي يجب أن تتعلموها وتهتموا بها.
نعم يا ماما.
يجب أن تتعلموا أن لا تكذبوا أولا، وأن تقدموا المساعدة للمحتاج ثانيا.
نعم.
وأن تتسابق في تقديم العون للأصدقاء وغير الأصدقاء.
طيب ماما.
من المحتاجين والمرضى والفقراء.
نعم. حسنا يا ماما، نحن أعتذر.
نعم أعتذر، وأعتذر جدا يا ماما.
حسنا، لا بأس.
يا أحبائنا، اعتذر دعسوق واعتذرت دعسوقة من سوء تصرفهما مع زرزور، وقالا:
نحن نعتذر كثيرا.
نعم
يا أمي.
نعم يا ماما.
ونعيدك بأن لا نكرر هذه الأعمال.
نعم ماما.
وسنحرص على ماذا يا دعسوقة؟
وعلى أن نقدم العون للجار والأصدقاء عند الحاجة.
نعم
يا دعسوق.
نعيدك يا ماما.
نعم نعيدك يا ولدي العزيزين.
شكرا لك يا ماما. شكرا لك.
نرجو يا أصدقاء أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وقد تعلمتم من هذه القصة أن تساعدوا الفقراء وخاصة الجيران دائما، وفي شهر رمضان أيضا لا تنسوا ذلك يا أحبائنا. مرة أخرى نحييكم أحبائنا من برنامجكم حديقة الأطفال، والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن وصلنا إلى استراحة قصيرة مع أنشودة جميلة، نستمع معا إليها. إلى أنشودتكم الجميلة يا أصدقاء، ننتقل معا إلى أصواتكم الرائعة والجميلة في فقرات مشاركات الأصدقاء الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا السيد علي على والسيد خليل في منطقة البحرين. أنا بدأت أصوم شهر رمضان من قبل سنتين، وبدأ أن أصوم يوم وأترك يوم، وبعد سنة صوم الشهر كله، وإن شاء الله نصوم هذا الشهر كله. أيضا نقعد في المسجد مع الوالد، نروح نصلي، نقرأ قرآن بعد الصلاة، نقرأ دعاء مثل أدعية الصباح ودعاء العهد، أدعية كثيرة. وأيضا بعد صلاة المغرب بعد ما نتفطر نقرأ القرآن في المجالس، وفي مجلسنا أيضا نقرأ، وأيضا حتى مع أصدقائي نذهب إلى أماكن نقرأ ونجلس معهم، وهكذا مع المآتم، كذا أماكن كثيرة. أدعوهم بأدعية كثيرة في الصلاة وفي يعني أمور كثير، مثلا نطلع محل، نسافر مثلا، نروح كربلاء، ندعو إلى الناس مؤمنين أصدقاء كل المؤمنين في شهر رمضان، يعني بالأدعية والصلاة وكل هذه الأشياء، نقرأ القرآن وندعو إلى الناس بالصلاة وإلى المؤمنين وإلى أصدقائي وإلى والدي.
شكرا شكرا يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة، ونتمنى منكم المزيد في فقرات مشاركة الأصدقاء بأصواتهم. أحبائنا، علينا أن نحسن صيامنا وأن لا نصوم فقط عن الطعام، بل عن الأذى والغيبة والنميمة،
ولنكثر من الصلاة في هذا الشهر لأجرها الكبير عند الله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. ولنكثر من الصلاة في هذا الشهر لأجرها الكبير عند الله سبحانه وتعالى. فدعونا يا أحبائنا نرفع أصواتنا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم، شكرا لكم يا أصدقاء. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى،
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
إلى البيت وهو يشعر بالفخر الشديد. سأله والده: ما قصتك يا بني اليوم على غير العادة؟ فقال الولد:
لن تصدق يا أبي ماذا حدث اليوم في الصف، كنت الوحيد الذي استطاع الإجابة عن السؤال في الصف.
فقال الأب: أوه بارك الله بك يا بني، لكن ما كان السؤال يا بني؟ فأجاب الولد:
كان السؤال من لم يكتب الواجب.
سأل المعلم التلميذ:
أخبرني يا ولدي، كم هو عمر والدك؟
فأجاب التلميذ:
والله لا أعرف، ولكن أعتقد أن عمره رقم كبير لأنه منذ مدة طويلة وهو عندنا.
كانت فقرة برنامجنا لهذا اليوم، هل أعجبتكم؟
أنا متأكدة بأن أصدقائنا تعجبهم هذه الفقرة كثيرا كثيرا.
إن شاء الله إن شاء الله. والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم.
هيا بنا. تعلمون يا أصدقاء أن الحوت يعتبر من الحيوانات الثديية المائية، فهو لا يفقس بيضا بل يلد صغارا.
هل تعلمون يا أصدقاء أن الكنغر يستطيع أن يصل لارتفاع مترين عندما يقفز، وذلك لقوة قدميه الخلفيتين الطويلتين؟
وهل تعلمون أن هناك بعض الطيور لا يمكنها الطيران مثل النعامة والدجاج؟
أصدقائنا، لا ننسى بعضنا من الدعاء خصوصا في شهر رمضان، ولنحسن من أخلاقنا في هذا الشهر الفضيل وفي كل الشهر، ونرافق الأهل إلى المسجد،
ونعطف على المحتاجين، ونقوم بأداء هذه العبادات التي تقودنا إلى التقوى والصواب.
نعم يا أصدقاء، إذن اجتهدوا بالعبادات وستجدون حلاوة فيها تسعدكم في الدنيا والآخرة. وصلنا إلى حكاية صديقنا الظريف والطريف، والذي أكيد تعرفونه جيدا.
إنه صديقنا جحا.
أها، إذن يا أحبائي، في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال سوف نقدم لكم قصة من قصص جحا.
أحبائنا، في يوم من الأيام علم الملك أنه يوجد رجل يلقي النوادر وأنه واسع الحيلة. سأل الملك وزيره عنه، فأجاب الوزير: إنه جحا يا مولاي. قال الملك: أرسل في طلبه. وعندما جاء جحا إلى القصر حذره الوزير من الملك لأنه يهوى قطع الرقاب.
وعندما دخل جحا إلى الملك حياه في أدب وتواضع، وفاجأه الملك بقوله:
هل تستطيع أن تضحكني بطرائفك ونوادرك يا جحا؟
فقال جحا: هذا يتوقف على إجادتي اختيار النوادر التي تضحك مولاي. فقال الملك:
حسنا، وإذا لم تضحكني قطعت رقبتك، لأنني أبحث عن من يدخل السرور على نفسي ويزيل ما أشعر به من حزن.
أخذ جحا يا أحبائي يتخير أفضل ما عنده من الطرائف والنوادر ويلقيها على مسامع الملك، والملك عابس لا يبتسم. خاف جحا على رقبته وراح يضطرب في وقفته ويتلعثم في كلامه أمام الملك، وقد أتى على كل ما عنده من النوادر، والملك كالحجر الأصم لا يبتسم ولا يضحك.
فقال الملك لجحا بغضب شديد:
ها يا جحا، إنك لم تضحكني، هل جئت لتسخر مني؟ سوف آمر بقطع رقبتك فورا.
عندئذ قال جحا: إنني لم أنتهي بعد يا مولاي، فأرجوك انتظر قليلا. ثم أخذ يكمل طرائفه ونوادره وهو يضحك.
فقال له الملك:
لماذا تضحك يا جحا؟
قال جحا:
إنما أقوله يضحك ويدخل السرور على نفسي يا مولاي.
ولكن الملك كان مصمما على قطع رقبة جحا، وأصدر أمره إلى السياف بقطع رقبة جحا فورا.
نعم يا أصدقاء، عندئذ أخذ جحا يستعطف الملك قائلا له: هل يرضيك أن أموت وأنا عطشان يا مولاي، وقد جف حلقي من العطش؟
نعم يا أصدقاء، أمر الملك بأن يؤتى لجحا بقدح من الماء ليشربه، فجيء بالماء وقدم إلى جحا. أخذ جحا قدح الماء وقال للملك:
إنني غير مطمئن يا مولاي، لأنني أخاف أن ينفذ السياف أمرك قبل أن أشرب الماء فأموت قبل أن أروي ظمأي.
قال الملك في غيظ:
لن تقتل قبل شربك الماء يا جحا.
فقال جحا:
أتعيدني بشرفك وشرف آبائك وأجدادك بأن لا أقتل إلا بعد شرب هذا الماء؟
قال الملك وهو مغتاظ:
أيها الملعون، لن تقتل إلا بعد شربك هذا الماء.
نظر جحا إلى من حوله من الوزراء والنبلاء وأشهدهم على قول الملك، وعندئذ ألقى جحا بقدح الماء على الأرض، ف فتحطم وانسكب ما فيه من الماء، ولم يعد في الإمكان أن يشرب جحا الماء. والتفت جحا إلى الملك قائلا:
مولاي، إنني أطالبك بالوفاء بوعدك وعهدك، فقد وعدتني بعدم قتلي حتى أشرب هذا الماء، لكنني لم أشربه.
ضحك الملك لحيلة جحا وذكائه وعفى عنه.
أصدقائنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من حديقة الأطفال.
نشكركم على طيب المتابعة، وتذكروا دوما أن شهر التوبة هو الفرصة الكبرى للعبادة والمحافظة عليها.
نعم يا أصدقائنا، ولا تنسونا من جميل دعائكم. فإلى حلقة جديدة
نستودعكم الله،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
واغفر وارحم أضحى فؤادي في واجبي، والنفس دوما في لغوبي من ثقل وزري وذنوبي، والعبد لا يرجو سوى مولى، فانعم واكرم واطعم. أدعوك ربي وطبيبي، سامعني دائي ومجيبي، والعمر أنوال المغيبي، فارفق بحال العبد يا الله، فاستر واغفر وارحم أضحى فؤادي في واجبي، والنفس دوما في لغوبي من ثقل وزري وذنوبي، والعبد لا يرجو سوى مولى، فانعم واكرم واطعم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ضيافة الله،
آداب وبركات.
بسم الله، والحمد لله الذي جعلنا من المتقربين إليه بالتمسك بعروته الوثقى وحبله المتين، قرآنه الكتاب المبين، وأهل بيت رسوله الأمين محمد المصطفى المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بتوفيق الله وفضله نلتقيكم في لقاء آخر في رحاب ضيافة الله الكبرى في شهره الأكبر، لنستضيء معا بأنوار النصوص الشريفة الهادية إلى آداب هذه الضيافة القدسية، وبالتالي إلى وسائل الفوز ببركاتها العظمى.
أيها الأفاضل ندعوكم للمتابعة.
اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول.
أيها الأفاضل، الأنس بحديث صاحب الضيافة ومحادثته من الآداب العامة للضيف في كل ضيافة، ويتأكد الحال إذا كان صاحب الضيافة حكيما أو ممن ينتفع بعلمه، فكيف الحال إذا كان هو الحكيم العليم المطلق الذي يشع النور من كلامه فيبعث السكينة والهداية في قلوب المستمعين؟ لا شك بأن الالتزام بهذا الأدب العقلائي من آداب الضيافة يتأكد في هذه الحالة ويبلغ أسمى مراتبه عندما يكون صاحب الضيافة هو الله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم أعزائنا هو كلام الله سبحانه وتعالى، وقد أنزله في شهر ضيافته المباركة، ولذلك كانت تلاوته من أهم آداب الحضور في هذه الضيافة الكبرى، وكانت بركات هذه التلاوة مضاعفة أضعافا كثيرة إذا وقعت في هذه الضيافة، كما بشرتنا بذلك كثير من النصوص الشريفة. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته الغراء في استقبال شهر رمضان:
ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور.
وقال الوصي المرتضى الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته الرمضانية الجامعة:
أيها الصائم، تقرب إلى الله بتلاوة كتابه في ليلك ونهارك، فإن كتاب الله شافع مشفع يوم القيامة لأهل تلاوته، فيعلون درجات الجنة بقراءة آياته.
أيها الإخوة والأخوات، تأكيداً لهذا الأدب من آداب ضيافة الله عز وجل، فقد وصف صادق الأمين صلى الله عليه وآله شهر رمضان بأنه شهر قراءة القرآن. فقد روى الشيخ الصدوق في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة بسنده عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن بين شعبان وشوال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو شهر الله تعالى ذكره، وهو شهر البركة، وهو شهر المغفرة، وهو شهر الرحمة، وهو شهر التوبة، وهو شهر الإنابة، وهو شهر قراءة القرآن، وهو شهر الاستغفار، وهو شهر الصيام، وهو شهر الدعاء، وهو شهر العبادة، وهو شهر الطاعة، وهو شهر العتق من النار والفوز بالجنة. من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل، فأيكم متثق يثق ببلوغ شهر رمضان قابل؟ صوموه صياما من يرى أنه لا يصوم بعده أبدا، فكم من صائم له عاما أول أمسى عامكم هذا في القبر مدفونا، وأصبح في التراب وحيدا فريدا، ينبهكم الله من رقدة الغافلين، وغفر لنا ولكم يوم الدين.
ربنا
أيها الأحبة، مستمعي إذاعة طهران العربية، لازلتم تستمعون إلى برنامج ضيافة الله آداب وبركات. أيها الكرام، أهم آداب تلاوة القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك أن يستشعر التالي لآياته بأنه يتلو في محضر الله وضيافته، هذا أولا، وثانيا يستشعر أن الله عز وجل يكلمه في الواقع ويخاطبه بهذه الآيات، فيستجيب لكلامه بدعاء أو خطاب يناسب كل آية يتلوها. فمثلا إذا كان في الآية ذكر للمؤمنين والصالحين والمصلين ونظائرهم، دعا الله عز وجل أن يكون منهم، وإذا كان فيها ذكر للغافلين قال مثلا أعوذ بك ربي أن أكون منهم، وإذا كان فيها أمر وخطاب للمؤمنين قال مثلا لبيك اللهم لبيك ونظائر ذلك مما ورد في الأحاديث الشريفة. هنا ينبغي أن يكون استشعار تالي القرآن في شهر رمضان أنه يتلوه وهو في ضيافة صاحبه، عاملا مساعدا في زيادة خشوعه أثناء التلاوة وتأثره بما يتلوه، لكي تزداد معرفته بالله وحبه له جل جلاله واجتهاده في طاعته والإقبال عليه، وبذلك تتضاعف بركات هذه التلاوة وآثارها العملية على التالي أضعافا كثيرة، إلى جانب تضاعف ثوابها الخاص بشهر ضيافة الله الكريمة. ومما يعين تالي القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك على الفوز بهذه البركات والآثار العملية هو الاستعانة بالأحاديث الشريفة المروية في كتب التفسير الروائي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين عليهم السلام بشأن الآيات التي يتلوها لكي يتعرف على أسرارها المكنونة، ويكون ذلك من مصادق تمسكه بالثقلين عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال في الحديث المتواتر عنه:
إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا. وقد أخبرني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم أيها الأكارم إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم الرمضاني ضيافة الله آداب وبركات.
استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
في أمان الله.